بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: كتاب الحج. بسم الله الرحمن الرحيم. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من ختعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى أن عادنا إلى مجالس الذكر ومجالس العلم، ونسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع وأن يجعل الأعمال خالصة لوجهه الكريم. كتاب الحج. مؤلف رحمه الله ذكر كتاب الحج وقدم على كتاب الصيام، قدم على كتاب الصيام لما جاء في بعض الحديث من تقديم الحج على الصيام، لكن أكثر الحديث على أن الصيام قدم على الحج وهو ركن رابع، فالحج هو ركن رابع وهو ركن خامس، والصيام هو ركن رابع، كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. فهذه عمدة الإسلام وأسسه التي لا يقوم ولا يستقيم إلا عليه. أصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولد به محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فمن لم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فلا إسلام له ولا دين له ولا يصح معه أي عمل. الأصل الدين وأساس الملة الشهادة لله تعالى بالوحدانية، ولد به بالرسالة عليه الصلاة والسلام. ثم الصلاة الركن الثاني، ثم الزكاة الركن الثالث، ثم الصيام الركن الرابع، ثم الحج الركن الخامس. هذه أسس الإسلام وعمده التي لا يقوم ولا يستقيم إلا بها، ومن أقامها استقام عليها دفعه ذلك إلى أن يأتي ببقية شرائع الإسلام، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والحج مصنع حج يحج الحج بالفتح، ويطلق على الاسم، والاسم يقال حج وحج، الحج والحج، ويقال الحج بالفسق لغة أهل نجد، والحج لغة غيرهم، فيقال حج وحج. والحج في اللغة القصد، في اللغة القصد، وشرعا القصد إلى بيت الله الحرام في وقت مخصوص لأعمال مخصوصة، القصد إلى بيت الله الحرام لأداء المناسك في أوقات في وقت معين، والزيارة والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا قصد البيت الحرام في أداء الأعمال المخصوصة وهي أعمال العمرة. ولا يجب الحج إلا بشروط خمسة دلت عليها النصوص: الشرط الأول الإسلام، والشرط الثاني البلوغ، والشرط الثالث العقل، والشرط الرابع الحرية، والشرط الخامس القدرة والاستطاعة. هذه الشروط الخمسة إذا توفرت وجب الحج على الإنسان ببدنه. الشرط الأول الإسلام، فالكافر لو حج ما صح حجه ولا يقبل لأنه لأن الحج لا يصح إلا بعد التوحيد بعد الإيمان بالله ورسوله. والكافر يعاقب على ترك الحج وعلى ترك الإيمان والتوحيد، ولكنه لا يصح من الحج في حال كفره، بل يدعى إلى الإسلام أولا، فإذا دخل في الإسلام وشهد لله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة عليه الصلاة والسلام فإنه يؤمر بعد ذلك بالصلاة والزكاة والصوم والحج. والبلوغ، الصبي الذي لم يبلغ لا يجب عليه الحج، لكن لو حج بإذن وليه صح حج وله أجر الحج، ولوليه أجر المعونة والسبب، لما ثبت في صحيح مسلم أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا في المهد فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. قل ولك أجر، هذا دليل على أن الأجر له، دليل على أن الحج له ولها أجر المعونة والسبب، خلاف بما يظنه بعض العامة أو يتوهم بعض العامة إن إذا حج الصغير صار حجه لأبيها ولأمها ولجدها ولجدته، الحج يكون له ولكن له أجر المعونة والسبب. وإذا بلغ فإن الحج حج في الإسلام، والعقل فاقد العقل لا يجب عليه الحج لأنه مرفوع عنه القلم. والحرية، العبد الذي يباع ويشترى لا يجب عليه الحج، لكن لو أذن له سيده بالحج صح حج، وإذا بلغ وإذا أعتق فإنه يحج حج في الإسلام ولا يجزيه حجه في حال رقة، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى. دل على أن الصبي إذا حج لا يجزيه عن حجة الإسلام، ويجب عليه أن يستحق الحج بعد البلوغ. والعبد إذا حج بين سيده لا يجزيه عن حجة الإسلام، بل إذا أعتق يحج حجة أخرى. بشرط خاصة القدرة، قال القدرة والاستطاعة، دليلها قول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والقدرة قدرتان، استطاعة بالمال واستطاعة بالبدن. فالاستطاعة بالبدن هو أن يثبت، يستطيع الثبات على الركوب على المركوب، يستطيع الثبات على الدابة التي يحج عليها أو على السيارة أو على الطائرة أو على الباخرة، يستطيع الثبات على المركوب. إن كان لا يستطيع ثبات المركوع على المركوب لكونه كبير السن، فعال في السن شيخ كبير أو امرأة كبيرة، أو لكونه مريضا مرض الله جابره، فإنه لا فإنه يكون غير مستطيع ببدنه. وأما الاستطاعة بالمال فهو أن يكون عنده مال يكفيه للحج ذهابا وعيابا، ذهابا ورجوعا، زائدا عن نفقة في أهله وأولاده وحوائجه الأصلية ويحتاجه. فالنجار لابد له من آلة النجارة حوائج هذا، والحداد لابد من آلة الحدادة، وطالب العلم لابد له من كتب العلم. ما يقال لطالب العلم يبيع كتب العلم ويحج بها، أو النجار بآلة النجارة ويحج بها، هذه حوائج لابد منها. فما زاد عن حوائج الأصلية ونفقته فإنه وكفاه الحج فإنه يعتبر قادرا بماله. فإن عدم القدرة فعل القدرة بالبدن والقدرة بالمال فإنه لا يجب عليه الحج، لا يجب عليه الحج. وإن وجدت إحداهما ففيه تفصيل، إن وجدت القدرة بالبدن ولكن ليس عنده قدرة بالمال فليس على الحج، وإن وجدت القدرة بالمال وليس عنده قدرة بالبدن فإنه يريد أن يحج عنه، كما في حديث الخثعمية هذا، فإنها الخثعمية قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفا أحج عنه؟ قال نعم، وذلك حجة الوداع. فلا يثبت على الراحلة ما عنده استطاعة، استطاعة بدنية، لكن عنده استطاعة مالية ينوب الحج عنه، وإذا نبع عنه أحد أقربائه فله ذلك. وفي هذه الترجمة المؤلف رحمه الله باب وجوب الحج وفضله، استدل بالآية والحديث. أما وجوب الحج من الآية فقوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، ولله على الناس حج البيت، ولو على الناس هذا يدل على الوجوب عليهم، يعني عليهم حج البيت يعني حج عليهم على الناس أمرا واجبا حج البيت. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فيه الوعيد الشديد على من أخر الحج وهو مستطيع. اختلف العلماء في الحج في وجوب الحج هل هو على الفور أو على التراخي، قال بعض العلماء إنه على التراخي وقال آخرون نوع الفور. الصواب نوع الفور لأن أصل الأوامر نوع الفور. ولهذا إذا استطاع الحج ولم يحج عنده مال يحج ولكنه أخر حتى مات فإنه يخرج من تركته لأنه يكون دينا في ذمته. دين الله ودين الأدمي كلها تقرأ قبل قصة التركة. وقل هو من كفر فإن الله غني على العالمين. فهو الوعيد الشديد على من استطاع الحج. ولهذا جاء في بعض الآثار الآثار عن الصحابة وجاء في سنة الدارمي من قدر الحج فلم من لم يمنعه من الحج سلطان قاهر أو مرض حابس ثم لم يحج فمات فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وجاء هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لقد هممت أن أبعث رجالا إلى أهل الأنصار فينظر كل من له جدة يعني مال ثم لم يستطع ثم لم يحج فيضرب عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يقول هو من كفر فإن الله غني عنه. فيه الوعيد الشديد وفيه أنه أن من لم يحج وهو مستطيع عليه هذا الوعيد الشديد. وأما الحديث فهو دليل على وجوب الحج من قول الخفع من الإقرار الذي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن فريضة الله على عباده الحج. فقالوا إن فريضة الله على عباده الحج دل على أن الحج فريضة وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر عليها فدل على أن الحج فرض. ولهذا استدل المؤلف رحمه الله في الآية الحديث على وجوب الحج. قد استدل بهذا الحديث بعض الناس تعلق بهذا الحديث بعض دعاة السفور وقالوا إن الحديث دليل على وجوب على جواز كشف المرأة وجهها. وقالوا إن هذا إن الخطعمية تنظر إلى الفضل وينظر إليها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم وكان رجلا وسيما شابا فجعل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر يدل على الكلام المنكر وأنه يجب أن كان المنكر باليد مع القدرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر المنكر باليد صرف وجه الفضل على المرأة بيده إلى الشق الآخر. وجاء في غير الصحيح أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم لويت عنق ابن عمك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما أو كما جاء في غير الصحيح. دعاة السفور استدلوا بهذا الحديث على جواز كشف المرأة وجهها وقالوا إن هذا الحديث في حجة الوداع والفضل ينظر إليها وتنظر إليها يدل على أنها سافرة وأن كشف الوجه تدل على أنه لا بأس بكشف الوجه. وهذا في هذا الاستدلال ليس بظاهر لأن هذا الحديث من الحديث المشتبهة المجملة فترد إلى النصوص المحكمة ولا يتعلق بالنصوص المجملة المشتبهة إلا أهل الزيغ. أهل الزيغ يتعلق بمثل هذا الحديث ويتركون النصوص المحكمة نصوص واضحة مثل الشمس على وجوب الحجاب كقوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قوله من وراء الحجاب الحجاب اللي يحسب المرأة الباقي يكون بينك وبين جدار أو باب أو غطاء وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب. قال سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وثبت في صحيح البخاري رحمه الله في قصة الإفك لما كان عائشة تركب على الهودج وينزلها الرهط فراحت تقضي حاجتها فأذن بالرحيل فأركب الفتيان الهودج ولنوا أنها أم المؤمنين فيها لأنها خفيفة ما ظنوا وهي ذهبت إلى بعيد تقضي حاجتها. فمشى الجيش وجاءت ولم تجد أحد فركوها ظنوا أنها ناف الهودج فجلست في مكانها ونامت قالت لعلهم يفقدوني ثم يرجعون إليه. فجاء صفوان المعطل السلمي وكان قد يتأخر من الجيش فجاء في الصباح ورأى سواد إنسان ثم عرفها وجعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون. فاستيقظت وكانت نائمة قد غلبت عيناها. قالت فاستيقظت باسترجاع صفوان فحمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فقول عائشة فاستيقظت باسترجاع صفوان وحمرت يعني غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. كانت معرفة قبل الحجاب دليل صريح على أن النساء كنا قبل الحجاب يكشفن وجوههن ثم لما نزل الحجاب صارت ما تستر وجهها. ولهذا قال خمرت وجهي بجلبابي وهذا من أصح الحديث صحيح البخاري. فخمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات فإذا حذونا أستأت إحسان جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا. فإذا كانت محرمة تسفل جلبابها على وجهها إذا مر بها الرجال فكيف بغير محرمة؟ فهذا الحديث تعلق به دعاة السفور وتركوا النصوص الواضحة. فهذه طريقة أهل الزيغ. طريقة أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المشتبهة المجملة ويتركون النصوص المحتمة الواضحة. وأما أهل الحق فإنهم يعملون بالنصوص. والجواب عن هذا الحديث أنه قال ما يلزم من هذا أن تكون سافرة. انظر إليها فضل تنظر إليها ولو كان أولا تكون سافرة. قد ينظر إلى قدها أو إلى طولها أو إلى ثيابها أو إلى شيء ظهر من بدنها ما يلزم أن تكون سافرة الوجه. فالحديث المجمل قاعدة عند أهل العلم يرد إلى النصوص المحكمة التي توضح وتبين. نعم.
باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم حجاجا الطرق الواسعة. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبر أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.
نعم. هذه الترجمة فيها أن المسلم عليه أن يؤدي شعيرة الحج وأن يأتي إلى بيت الله الحرام راكبا أو ماشيا. ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأذف الناس بالحج يأتوك رجالا يعني راجلين ماشيين على الأرض وعلى كل ضامر يعني ركبانا على كل ضامر وهي الدواب وكذلك المراكب الجديدة. فالحاج عليه المسلم عليه أن يؤدي الحج راجلا أو راكبا. ولهذا قال سبحانه يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع دينية ودنيوية. فالدينية التعارف والتآلف والترابط بين المسلمين والتناصح ومعرفة أحوالهم بعضا الدعوة إلى الله مجال عظيم للدعاة إلى الله عز وجل. جمع الناس له من كل مكان جمعوا بين جبلين عن اختلاف أجناسهم وألوانهم، فهي فرصة عظيمة للدعاة. هذه من المنافع العظيمة للدعوة إلى الله، تبليغ الدين والنصح والإرشاد والترابط والتعالف والتعارف فيما بينهم وبحث المشاكل وإيجاد الحلول التي تكون بين المسلمين، والمنافع الدنيوية من البيع والشراء وغير ذلك والتجار. قال المؤلف: فجاجا من كل فج عميق. فسر فج، فج قال فجاجا أو الطرق الواسعة. اختلف العلماء في الحج ماشيا أو راكبا أيهما أفضل، فقال بعضهم الحج ماشيا أفضل لأن الله قدم المشاة على الركبان في قضية يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. وقال آخرون الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم أن البخاري أراد أن يرد على من قال أن الحج ماشيا أفضل، حيث ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا راكبا، دل على أن الحج راكبا أفضل. في حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة، الحليفة الميقات في قتل المدينة، ثم يهل الهلال رفع الصوت للتلبية، رفع الصوت للتلبية الهلال للتلبية، يعني يقول لبيك عمرة لبيك حجة لبيك لبيك حجة لبيك عمرة وحجة. كان الصحابة يصرخون للتلبية صراخا، ثم يهل حتى تستوي به قائمة يعني الدابة. وفي حديث جابر قال أن إهلال رسول الله من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، حتى في الحديث الأول تفسرها حين قالوا بذي الحليفة ثم في حتى تستوي بمعناها حين، فحين حين تستوي به راحلته تحمل هذا الرواية حتى على بقية الروايات حين تستوي به راحلته. وفي الحديثين دليل على أن الإهلال يستحب أن يكون بعد الاستواء على الراحلة، بعدما يستوي على الراحلة وما يستوي على الدابة، بعدما يستوي على المركوب في العصر الحاضر، بعدما يركب السيارة يهل، هذا هو الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه يهل حين تستوي به راحلته. وكان الحكمة في ذلك والله أعلم أنه قبل ذلك قد يكون قد يحتاج إلى شيء، يحتاج إلى شيء، فإذا ركب في الغالب أنه يكون انتهت حوائجه فيهل. أما قبل ذلك فإنه لو أهل وأحرم قبل أن يركب فلا بأس، لكن الأفضل أن يهل بعد ما يركب سلام بالنبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث رواه خصيف عن ابن عباس أن أهل في مصلى، لكنه حديث ضعيف لأن خصيف الجزري ضعيف. وجاء بعض العلماء أنه أهل به على البيدة يعني في الصحر، فيحمل على أنه أهل مرة أخرى، أهل لما ركب ثم لما استوى على البيدة أهل مرة أخرى، فسمعه قوم فقال إنه أهل على البيدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهل لما استوت به راحلته، ثم لما استوت به على البيدة أهل مرة أخرى ليسمعه الناس. فالأفضل أن يكون الإهلال يعني التلبية بعد الركوب هذا هو الأفضل، وإن أهل قبل الركوب فلا حرج، لكن الأفضل يكون بعد الركوب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف رحمه الله يبين بها في هذه الحديثين أن الحج راكبا أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتب وقال عمر رضي الله عنه: شدوا الرحال في الحج فإنه أحد الجهادين. وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت.
قال محمد بن أبي بكر المقدمي في رواية حدثنا محمد بن أبي بكر، في رواية أبي ذر حدثنا، وفي رواية غيره وقال محمد بن أبي بكر. نعم.
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس على رحل ولم يكن شحيحا، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته. حدثنا
كانت زاملته
وكانت زاملته. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا أيمن بن نابل قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فأتمرت.
هذه الترجمة وهذه الخصوصة للأرض استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه ينبغي الحاج والمعتمر أن يتواضع وأن يبتعد عن المباحات في المراكب، ولهذا قال: باب الحج على الرحل، وهو ما يوضع على البعير، سمى اشتاد عند بعض العامة. ذكر الأثر الأول المعلق قال أبان: حدثنا مالك بن دينار من دينار عن قاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. هذا مالك بن دينار، هذا الزاهد المعروف، وليس له، لم يروى عنه البخاري سوى في هذا الموضع، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم وحملها على قتل، والقتل هو الرحل الصغير على قدر السنام، والمقصود عدم التكلف والاقتصار في الحج. هذا اقتصار، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف الناس وأكرم الناس، ثم مع ذلك ركبت زوجة عائشة على قتب، حملها على قتب رحل صغير. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج فإن أحد الجهادين، يعني قصد من هذا أن تسمية الحج جهاد لما فيه من جهاد النفس، لما فيه من إدخال المشقة على البدن والمال، والجهاد الأول جهاد في سبيل الله. وأول الأثر يقول: إذا وضعتم السروج فشد الرحال إلى الحج والعمرة فإنه أحد الجهادين، والمعنى: إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، إذا فرغتم من الغزو والجهاد فحجوا واعتمروا، فجعل الحج غسيل غسيل الغزو، هذا جهاد وهذا جهاد. وفي حديث أنس: الحج أنس على رحل، رحل صغير على قدر السنة، ولم يكن شحيحا، لم يكن بخيلا، وإنما قصد التواضع اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أنس رضي الله عنه كريم ليس شحيحا، ولكنه تواضع وحج على رحل. حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وقال: وكانت زاملته، يعني أن هذه الناقة التي حج عليها متاعه، الراحلة التي ركبها عليها متاعه، وهي التي حج عليها، والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع من الزمل وهو الحمل. والمراد أنه لم تكن معه زاملة تحمل طعامه ومتاعه، بل كان ذلك محمولا معه على راحلته، نفس راحلته هي التي عليها طعامه وشرابه، هي التي حج عليه من تواضع عليه الصلاة والسلام. فكان عليه الصلاة والسلام حج على راحل وكانت زاملته عليها طعامه وشرابه عليها طعامه ومتاعه وحج عليها تواضع ولم يجعل ناقتين إحداهما عليها طعامه وشرابه والأخرى يحج عليها من تواضع عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث ضعيف أن حج على رحل الرث وقطيفة تساوي 4 دراهم ثم قال اللهم اجعله اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة لكنه ضعيف. ومقصود التواضع مقصود المؤلف هذه الترجمة التواضع. في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم فأحقبها على ناقة يعني أردفها أردف أخته على الحقيبة وهي الزنار الذي يجعل في مؤخر القصر. قولوا في الحديث الأول فأعمرها وحملها على قصر يعني حملها على مؤخر قصر. وفي لفظة فأحقبها على ناقته. وفي الحديث الأول والأخير دليل على أن من أراد العمرة من أهل مكة لا بد أن يخرج إلى الحل. في الأول النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع أخاه عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم والتنعيم أقرب المواضع إلى الحرم. الحديث الثاني الأخير أن قال يا رسول الله اعتمرتم ولا بعتمر فقال يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم. وذلك أن عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة ثم حاضت وجاء الحج وهي لم تصر فدخل عليه النبي وهي تبكي فقال ما لك أنا تسفي تسمى النفاس حيض هذا الشيء كتبه الله على بنات آدم فأمرها أن تهل بالحج وتوصل الحج على العمرة فصارت قارنة حصلت لها عمرة وحج لكن لم تقض نفسها بكون العمرة ليست مستقلة وقالت يا رسول الله يذهب صواحباتي بحج بعمرة يعني مستقلة وأذهب بالحج فلما رأى ذلك قال يا أخي عبد الرحمن اذهب بها فأعمرها من التنعيم اذهب بأختك فلتخرج من الحرم. يدل على أن أهل مكة إذا أراد العمرة لا بد أن يخرج إلى الحل وأما الحج فإنهم يحرمون من بيوته وهذا مخصص لحديث ابن عباس حتى أهل مكة من مكة هذا في الحج وأما العمرة فلا بد أن تخرج إلى التنعيم أو غيره لكن التنعيم هو أفضل الله. المهم يعتبر الإنسان من التنعيم أو من الجعرانة أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم الحدود الحرام لكن أقرب المواضع الحرام هو التنعيم. نعم.
باب فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا خالد قال أخبرنا حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد قال لا لكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار أبو الحكم قال سمعت أبا حازم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه.
نعم هذه الترجمة معقودة بيان فضل الحج المبرور. والحج المبرور هو قيل هو المقبول، وقيل الذي لا يخالطه شيء من الإثم، وقيل إن الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما خلي من المكلف على الوجه الأحمر. فالحج المبرور هو المقبول الذي ليس فيه إثم ولا فسوق ولا رفث، وكان خالصا لله وموافقا لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحج المقبول. في الحديث حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فرتبها، فقال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. ففي هذا الحديث يدل على أن الجهاد أفضل من الحج، حيث قدم الجهاد على الحج. أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. دل على أن الجهاد أفضل من الحج لأنه قدمه عليه في الحديث. والمراد حج النافلة، حج النفل. أما حج الفرض فهو داخل في الإيمان بالله ورسوله، الإيمان بالله ورسوله يدخل فيه أداء الصلاة الخمس، صلاة الخمس وأداء الزكاة والصوم وحج الفريضة، داخل في الإيمان بالله ورسوله. إذا يدخل فيه الإيمان بالله توحيد الله والإخلاص له والصلاة المفروضة والزكاة المفروضة والحج، ثم الجهاد، ثم الحج بعد ذلك النافلة، كلاهما من النوافل. الحج النافلة أيهما أفضل؟ والجهاد، الجهاد أفضل، مقدم على حج النافلة، ولأنه ذروة السلام الإسلام ولما فيه من كون الإنسان يجود بنفسه وبماله لله عز وجل، ولما فيه من إنكار المنكر على الكفار بجهادهم بالنفس والمال، ولما فيه من إعلاء كلمة الله عز وجل، فالجهاد فضله عظيم. قال الله تعالى: إن الله اصطفى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هو التجارة الرابحة مع الإيمان بالله ورسوله، التجارة الرابحة التي تنجي الإنسان من العذاب الأليم الإيمان بالله ورسوله والجهاد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم بين الجزاء: قال: يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. ثم قال: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. آثار عظيمة، فوائد عظيمة الجهاد. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، وإدخال الجنات. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ثم بعد ذلك الجهاد، ثم بعد الجهاد الحج. والحديث الثاني حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية أخرى قال: لا، أفلا نجاهد؟ قال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا. وفي رواية: ولكن. الحديث روي برواية روي قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. والرواية الثانية: ولكن قال نرى الجهاد أفضل الأعمال أفضل الجهاد، قال: ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. وفي رواية: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. وهذه أرجح رواية لكن، اشتمالها على جواب سؤالها وعلى إثبات فضل الجهاد. ودل الحديث على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء. دل هذا الحديث العائشة على أن الحج أفضل من الجهاد في حق النساء، أما الرجال فالجهاد أفضل في حقه من الحج، لأن الجهاد نفعه عام والحج نفعه خاص، وما كان نفعه عام مقدم على ما كان نفعه خاص، الجهاد نفع عام، فلا كلمة الله وفتح البلدان وإدخال الناس في دين الله نفع عام، والجهاد والحج نفع خاص. الحج مقدم أفضل بالنسبة للرجال، أما النساء فالحج في حقهم أفضل لأنه ليس الإسلام لأهل الجهاد. الحديث الثالث حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته. فيه فضل عظيم للحج، وأن الحج مكفر للذنوب، لكن بهذا القيد: لم يرفث ولم يفسق. والرفث هو الجماع ودواعي، قال الله خاص بالجماع، والفسوق جمع المعاصي. وهذا يدل على أن هذا الحج تضمن التوبة من جميع الذنوب والمعاصي. قال ولهذا قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق. إما توبة سابقة للحج لما يقع بعدها معصية، أو توبة مع الحج. وأيضا هو مقيد بالإخلاص في قوله: من حج لله. حديث قيدان: من حج لله يعني خالصا لله، ولم يرفث فلم يرفث ولم يفسق، هذا قيد آخر مع التوبة. حج خالصا لله مع توبة صادقة ليس فيها رفث ولا فسوق، الجزاء رجع من ذنوبه في يوم ولدته. وهذا فضل عظيم، يعني ليس عليه ذنوب. الإنسان إذا ولد في يوم ولدت أمه ليس عليه ذنوب، ثم بعد ذلك إذا بلغ اكتسب الذنوب. فمن حج بهذين القيدين لله ولم يرفض ولا مسك رجع كفرت ذنوبه وكان في يوم ولدت أمه. فضل عظيم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ظاهره بعض العلماء قال انه يشمل الكبائر والصغائر، ومشهور عند جمهور العلماء انه خاص بالكبائر، لكن قال بعضهم ان هذا الحج يدل على انه تكفر الصغائر والكبائر. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة.
ها ها في داعش المعروف كيومي ولدته، رجع من ذنوبه كيومي غير ذنب، ماتر فيها وجه الفتح، فكان عندك فيها وجه معروف كيومي ولدته، كيومي مجرورة.
باب فرض مواقي
تكلم عليها. كيومي مجرور. نعم كان على الظرفية في يوم النصب. نعم مراعاة للظرفية. نعم. نعم.
باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال أخبرني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق، فسألته من أين يجوز أن أعتمر؟ قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
نعم. هذه الترجمة استدل بها المؤلف رحمه الله على أنه لا يجوز الإنسان أن يتعدى المواقيت أو يحرم قبل المواقيت، لأن هذه المواقيت حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. والمواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. مواقيت الحج نوعان: مواقيت مكانية ومواقيت زمانية. فمواقيت مكانية هي التي لا يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة، هي خمسة مواقيت ذكر فيها الحج ثلاث منها: ميقات أهل المدينة بالفليفة، الفليفة الفليفة تصغير تصغير حلفة، والحلفة نبات الشجر المعروف يكثر فيها في هذا الوادي تسمي بالفليفة، ويسمى الآن أبيار علي. ولأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، سمي الجحفة لأن السيل اجتاحها خربت ثم صار الناس يحجون من رابغ، رابغ قبلها بيسير ثم أعيد الآن، أعيد ميقات الجحفة وبني فيها الآن مسجد وفيها أيضا مغاسل، أعيد الآن. ولأهل اليمن يلملم يأتي من جهة الساحل يسمى السعدية، ولأهل نجد قرن المنازل يسمى السيل أو وادي محرم، والخامس لأهل المشرق لا تعرق يسمى الضريبة لأهل المشرق ولأهل العراق. هذه المواقيت الخمسة فوقتها النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله. فهل يجوز الإنسان أن يحرم قبل وأن يصل المواقيت؟ وهل يصح لو أحرم؟ المؤلف رحمه الله قال: باب فرض المواقيت الحج، يعني إن فرضت فلا تجاوز سر ولا تعداها. ومعنى فرض قول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، قول ابن عمر قال فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل قرن، وفرض بمعنى قدر وأوجب. يجب على الإنسان أن يحرم من هذه المواقيت وليس أن يحرم قبلها. وظهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يجوز الإحرام بالحج والعمرة من قبل الميقات. ودخل ذهب إلى هذا بعض العلماء، وقال آخرون يجوز الإحرام قبلها لكنه يعتم. ذكر المنذر وغيره الإجماع على الجواز، وهذا فيه نظر، المسألة فيها خلاف إسحاق وداود وإسحاق ثم هو وداود الظاهري وجماعة كلهم يرون أنه لا يجوز الإنسان يتجاوز الميقات، وآخرون من العلم يرون أنه لو أحرم قبلها فلا حرج فجاز. والذين قالوا إنه لا يجوز قالوا كما أن المواقيت الزمانية ليس الإنسان يحرم بالحج قبلها، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، فلو أحرم بالحج في رمضان لم يصح الإحرام ويكون بالحج لأنه لم تدخل أشهر الحج، وإنما يكون تكون عمره. فكذلك لو أحرم المواقيت المكانية، لو أحرم قبل وصول الميقات فلا يصح، والصواب أنه يصح لكنه لا يتعمد الإحرام قبل الميقات. لكن لو كان على الطائرة ثم أحرم قبل باب الاحتياط فلا حرج. قال ربما يكره. نعم.
باب قول الله
المؤلف رحمه الله من هذا أنه ينبغي الإنسان يلتزم بالمواقيت ولا يتعداها ولا يحرم قبلها، ولهذا قال فرضها رسول الله لأهل نجد، قال ابن عمر فرضها لأهل نجد قرنا ثم قرن المنازل. نعم.
باب قول الله
والفسطاط والفسطاط الخيمة، ابن عمر قال الفسطاط السرادق ما أحاط بالشيء، ومن قال تعالى أحاط بهم سرادقها. نعم.
باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا شبابة عن ورقا عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا.
نعم. هذه الترجمة فيها بيان أنه ينبغي المسلم أن يتزود بالزاد الحسي والمعنوي، بالزاد الحسي يكون عنده نفقة عنده نقود تكفيه حجه حتى لا يحتاج إلى الناس ولا يسأل الناس ولا يشهد. والزاد المعنوي وهو تقوى الله عز وجل. قولوا وتزودوا، هذا الزاد الحس، يعني تزودوا بالنفقة والمتاع والطعام، فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. فجمع في الآية بين الزادين الروحي والحس. تزودوا هذا الزاد الحس، فإن خير زاد التقوى هذا الزاد المعنوي. ولا ينبغي الإنسان أن يكون عالة على الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يستغني عما في أيدي الناس ولا يتكفف الناس. ولهذا أنزل الله هذه الآية وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة.
باب مهل نعم.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قلن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
انقل باب مهل أهل مكة. وهل مصدر ميمي من أهل يهل إهلالا ومهلا، والإهلال رفع الصوت بالتلبية، يلبي المكان الذي يلبي منه ويرفع صوته بالتلبية، ينوي فيه الإحرام والحج وينوي فيه الإحرام الحج والعمرة. ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت أربع مواقيت في هذا الحليف. وقت يعني حد، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. الحليفة ويسمى اليوم أبي أرعد، وهو أبعد المراحل أبعد المواقيت عن مكة، بينه وبين مكة عشرة مراحل. ولأهل الشام الجحفة، سنة الجحفة لأن السلك جحفها. ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم. هذه المواقيت كلها قريبة من مكة، بينها وبين مكة مرحلتين أو ثلاث، ما عدا ميقات في المدينة فإنه بعيد جدا. فرق بين المواقيت الثلاثة وميقات أهل المدينة. اختلف العلماء في الحكمة في كونه أبعد المواقيت، قيل ليسر ثوابهم، وقيل لغير ذلك، أو والله أعلم بالحكمة في ذلك. لكن الحكمة يلتبسها بعض العلماء يعني أن يكثر ثوابهم أو لغير ذلك من الحكم أو لتقارب مشاعر الحرمين، فإنك لا تكاد تخرج من حرم المدني حتى تصل إلى الحليفة فتتلبس بما الشعائر شعائر الحرم المكي. وهناك أيضا ميقات الخامس وهو لأهل المشرق وأهل العراق ذات عرق وهي الضريبة. ولما وقت النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن وفي لهم من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، دلت هذه الجملة على أن هذه المواقيت ليست خاصة بأهلها، بل هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها. فإذا كان من أهل اليمن ثم مر على قرن المنازل يحرم حكم النجد، وإذا مر من نجد إلى يلملم يحرم من يلملم، وإذا مر الشامي أو النجدي أو اليمني في المدينة وزار المسجد النبوي فإنه يحرم من الحليفة حكم حكمها المدينة، ولا يؤخر الإحرام حتى يصل إلى ميقات، فإن أخره ففي خلاف بين العلماء، من العلماء قال يجزه ومن العلماء قال عليه دم. ولهذا قال النبي هن لهن ولمن أتى عليهن من أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. وقوله في الحديث ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة دليل على أنه يجب الإحرام من هذه من أحد المواقف الخمسة لمن مر عليها وهو يريد الحج والعمرة. أما من كان لا يريد الحج والعمرة فلا يجب عليه، هذا مفهوم العبارة. قالوا ممن أراد الحج والعمرة، هذا هو مفهوم، مفهومه أن من أراد الحج والعمرة يجب فإنه يجب عليه أن يحرم منها، هذا منطقه. ومفهومه أن من لم يرد الحج والعمرة فلا يجب عليه، وهذا هو الصواب. وقال بعض العلماء من الحنابلة وغيرهم إنه يجب الإحرام على كل داخل إلى مكة سواء أراد الحج والعمرة أو لم يرد، وقالوا إن هذا من خصائص مكة، كل من دخل إلى مكة يجب عليه أن يحرم بعمرة وينتهي منها ثم يذهب إلى ما يريد. ولا يستثنى من هذا إلا من يشق عليه كالذي يدخل مكة ليتكرر دخوله مكة، مثل ذلك الحطاب الذي يأخذ الحطب والذي يأخذ الحشيش ويتكرر، مثل الآن صاحب السيارة تاكسي أو ليموزين ثم ليموزين يتكرر دخوله وخروجه، هذا معفو عنه مرة. وأما بعد ذلك فإنه يجب عليه مثل ما قالوا إن هذا من خصائص مكة. والصواب القول الأول، الصواب أنه لا يجب الإحرام إلا على من أراد الحج والعمرة. أما من دخل مكة للزيارة أو للتجارة أو لغير ذلك وهو لا يريد الحج ولا العمرة فلا يجب عليه، إذا صح قول العلماء. ثم قال في الحديث ومن كان دون ذلك فمن حيث عيشه، من كان دون المواقيت فإنه يحرم من مكانه حيث عيشه. فأهل جدة يحرمون جدة، وأهل بحرة يحرمون بحرة، وأهل الشرائع يحرمون الشرائع من مكان، حتى أهل مكة يحرمون مكة نفسها. ولهذا قال حتى أهل مكة من مكة، فأهل مكة يحرمون الحج من دورهم. اختلف العلماء فيما إذا أراد المكي إذا قرب بين الحج والعمرة هل يحرم منها أو لا يحرم. الصواب أنه يحرم منها تغليب الحج، وقيل يحرم من الحلم. أما من أراد العمرة من أهل مكة فإنه لا بد أن يخرج من الحرم، من حدود الحرم، يحرم من الحلم. وهذا الحديث عام، يخصص حديث عائشة حينما أرادت عمرة فأمرها أن تخرج إلى التنعيم، فحديث عائشة خصص لهذا الحديث، حديث ابن عباس. ولأن حديث ابن عباس قاله النبي صلى الله عليه وسلم قديما في المدينة، وقصة عائشة في حجة الوداع، يكون حديث عائشة مخصص حديث ابن عباس. يكون المكي إذا أراد الحج فإنه يحرم من بيته، وإذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بذلك. نعم.
باب ميقات أهل المدينة.
نعم. من جاوز الميقات مريد النسك عليه أن يرجع إن لم يحرم. فإن رجع قبل أن يحرم محرم الميقات فليس عليه شيء. وإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإن عليه عند أهل العلم دم شاة من البحرها لكون ترك نسكا، كما قال ابن عباس من ترك نسكا أو نسيه فليهلك دما. نعم في مكة في الحرم. نعم. له أن يرجع إن لم يحرم، إن لم يتلبس الإحرام يرجع ويحرم من الميقات، فإن تلبس بالإحرام فلا يفيده الرجوع. تلبس بالإحرام لا يفيده الرجوع. نعم.
باب ميقات أهل المدينة ولا يحلوا قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم.
نعم. ويغاب ميقات أهل المدينة ولا يهل قبل ذي الحليفة، ولا يهل بحذف النون على أن لا ناهية. وفي الشرح يقول: ولا يهلون. والمؤلف رحمه الله: ولا يهل قبل ذي الحليفة، هي استنباط من المؤلف من قوله في الحديث يهل لأن الخبر بمعنى الأمر. فالنبي قال يهل، هذا خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، يعني تتربص، خبر بمعنى الأمر، أمر لها بالتربص. كذلك قوله يهل أهل المدينة أمر لها بالإهلال، في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: ثلاث الليل مثنى مثنى، خبر بمعنى الأمر، والمعنى صلوا الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. فقوله يهل خبر بمعنى الأمر يعني أهل. استنبط المؤلف من ذلك أنه لا يجوز لها أن يهل قبل ذي الحليفة، قال: ولا يهل قبل ذي الحليفة، يعني ليس له أن يحرم قبل الوصول الميقات. وإذا هل قبل الميقات خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مكروها في حقه أو محرما، فصح حرامه مع الكراهة أو مع الإثم لمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب أنه صح مع الكراهة أو مع التحريم، إذا أحرم قبل نفس الميقات صح، لكن يأثم أو مكروه في حقه. وقال بعض أهل العلم: لا يصح. ولهذا قال المؤلف: ولا يهل قبل ذي الحليفة. وفي هذا الحديث أنه وقف لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد القرن. قال عبد الله بن عمر: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من اليمن. هذا من ورعه رضي الله عنه، لم يسمع هذا، قال: بلغني. ولكن هذا الذي بلغ ثابت في حديث ابن عباس، ثابت أن النبي وقف لأهل اليمن يلملم، ويسمى السعدية، فالميقات لمن يأتي من جهة الساحل.
باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها.
نعم. وهذه الترجمة عقد المؤلف لبيان مهل أهل الشام، ذكر في حديث ابن عباس في توقيت المواقيت لأهل الشام ولغيرهم، فوقت رسول الله لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني وقت حدد، يعني هذا هو الميقات الذي لا يتجاوزه من أراد الحج أو العمرة لأهل المدينة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، في الحديث العاشر: من غيرهن، هنا من غير أهلهن، من لمن كان يريد الحج والعمرة، دل على أن هذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليهم وأهلهم، ودل على أن وجوب الإحرام إنما هو لمن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، من كان بينه وبين المواقيت يحرم من أهله من بيته، حتى أهل مكة يهلون منها. نعم.
باب مهل أهل نجد. حدثنا علي قال: حدثنا سفيان حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه: وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة.
مهيعة.
ومهل أهل الشام مهيعة وهي الجحفة.
نعم. يقول الشام، يقول الشام، الشام بالقصد، الشام سحر الشام، يقول تعالى: كل يوم هو في شأن، في شأن، سحر بحمزة، شأن. نعم.
ومهل أهل الشأم مهيعة وهي الجحفة وأهل نجد قرم. قال ابن عمر رضي الله عنهما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولم أسمع ومهل أهل اليمن يلملم.
نعم قال في سوق المواقيت لكن ترجم مهل أهل نجد كل أهل الإقليم ترجم له ترجم لأهل المدينة ترجم مهل أهل نجد مهل أهل اليمن. قول ابن عمر ولم أسمع زعموا أن قال ولم أسمع زعموا يعني قال فالزعم يأتي بمعنى القول ويأتي بمعنى الادعاء الكاذب فبسمع زعم الذين كفروا ولا يبعثوا هذا الدعوة الكاذبة ومن الزعم القول المحقق مثل القول الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن الله أوجب علينا كل يوم في اليوم والليلة خمس صلوات يعني قال صدق قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا زكاة في أموالنا قال صدق قال وزعم رسولك أن الله أوجب علينا صوم رمضان قال صدق زعم يعني قال هنا زعموا بمعنى قال مهل أهل المدينة يلملم مهل أهل اليمن يلملم لأن ابن عمر ما سمع هذا هذا من ورعه رضي الله عنه الشيء الذي سمعه يعني جاء به بالجزم والشيء الذي لم يسمعه بين قال لم أسمع ولكنهم زعموا في اللفظ بلغني عنه أنه قال ومهل أهل اليمن يلملم وهذا ثابت هذا ابن عباس. نعم
باب مهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عامر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل نجد قرنا فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله فمن كان دونهن فمن أهله حتى إن أهل مكة يهلون منها.
نعم وهذا في توقيت المواقيت هذا الحديث في توقيت المواقيت في علم من علام النبوة حيث أطلعه الله على بعض المغيبات وقف لأهل الشام الجحفة وقف لأهل العراق قبل فتحه وما فتحت في ذلك الزمن ما فتحت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يوقفها وهي لم تفتح وقف لأهل الشام الجحفة وهي في ذلك في ذلك الوقت يعزم النبي بلاد النصارى في الروم ووقت إلى العراق ذات عرق وفيها فرس في ذلك الوقت ما فتح ولهذا قال هذا في علم من علام النبوة حيث أطلعه الله على بعض المغيبات كما قال ابن عبد القوي في قصيدة مشهورة قال وتحديدها من ذكر بيت أنها من علامات النبوة تحديدها على نبينا أو كذا بينا بيت أنها أن توقيتها من علامات النبوة حيث وقتها قبل أن تفتح ما فتحت في ذلك الوقت بلاد كفار الشام والعراق ومصر كلها ما فتحت لكن أطلعه الله على المغيبات لأنها سوف تفتح ويسلم أهلها ويحرمون منها هذا علم من علام النبوة وفي هذا الحديث ما ترجم له المؤلف لأن من كان دون المواقيت فمهله من أهله مهله من أهله حتى أهل مكة يحلون منها للحج أما العمرة فإنهم يهلون لها من الحج. نعم
باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهم من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة.
نعم المؤلف رحمه الله ترجم لكل أهل إقليم لأهل اليمن وهل أهل اليمن وهل أهل نجد وهل أهل المدينة وجاء في حديث ابن عباس في توقيت المواقيت الأربعة وفيه أن من كان دون المواقيت فإنه يحرم من أهله حتى أهل مكة من مكة. نعم
باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق.
نعم هذه الترجمة مأخوذة لبيان أن ذات عرق ميقات لأهل العراق ولأهل المشرق, وذات عرق يقال لها الضريبة, والسنة ذات عرق فيها عرق وهو جبل. وفي هذا الحديث أنه لما فتح هذان المصران يعني الكوفة والبصرة أتوا عمر قالوا يا أمير المؤمنين إن رسول الله حد لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا يعني معه, وإن إذا أردنا قرنا المنازل شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق. حد لهم ذات العرق عمر رضي الله عنه باجتهاد منه, لأنه لم يبلغها النبي صلى الله عليه وسلم وقتها, فوافق اجتهاد عمر النص. ولا يستغرب هذا من عمر, فإن عمر معروف موافقات للنصوص, ولهذا قال عمر بن وافقت ربي أو وافقني ربي في ثلاث. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. قلت يا رسول الله يدخل على لو حجبت نساء يدخل أهل البر والفاجر فأنزل الله آية الحجاب. وكذلك موافقات أخرى كثيرة, ومنها هذا توقيت لأهل العراق ذات عرق اجتمع فيها النص واجتهاد عمر. اجتهاد عمر لأنه لم يبلغ النص, وافق النص ما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم وقتها. قال بعضهم إن الحديث لم يثبت في توقيته وإن كان في صحيح مسلم أعلوه قال له بعضهم قال انهم مشكوك في رفعه لأن رواية ابن الزبير سمع جابر مسلم عن المهل قال سمعت فنحسبه رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره, لكن جاء في روايه ابراهيم بن يزيد انا كلام عن الزبير هذا من شكا في رفعه. والمقصود أن ذات عرق نقى في أهل المدينة لأهل العراق ولأهل المشرق, وقتها عمر ووافق باجتهاده, ثم دل النص على أن الذي وقته فاجتمع فيه النص واجتهاد عمر رضي الله عنه. نعم.
باب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك.
نعم هذا الباب ليس فيه ترجمة, هو كالفصل الباب السابق ترجم عن بعض الشراح نزول البطحاء والصلاة بذي الحليفة. ذكر في مؤلف حديث ابن عمر أن الرسول أناخ بالبطحاء يعني أناخ بعيرة بالبطحاء بذي الحليفة فصلى بها, وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يفعل ذلك يعني ينيخ بالبطحاء ويصلي بها كما بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم صلى بها في ذي الحليفة لما خرج عليه الصلاة والسلام حاجا من المدينة نزل بذي الحليفة وصلى بها العصر والمغرب والعشاء والفجر من يوم السبت والظهر من يوم الأحد, ثم أحرم يعني لخمس بقيان ذي القعدة. كان خروجه من المدينة بعدما صلى الظهر يوم السبت. وقوله فصلى بها استدل به الجمهور مع حديث صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمره بحجة، استدل به الجمهور على استحباب ركعتين للإحرام، قالوا يستحب المحرم أن يصلي ركعتين، وأن أناخ بركبة الحليفة وصلى بها مع حديث صلي في هذا الوقت المبارك وقل عمره في حجة. ذهب الجمهور إلى أنها هذا دليل استدلوا به على أن المحرم يستحب له أن يصلي ركعتين للإحرام. وقال آخر من أهل العلم ليس للإحرام صلاة خاصة، وليس في الحديثين بيان أنها صلاة للإحرام، لأنه يحتمل أنها فريضة، لأن الذي صلى بها الفريضة وأهل دبر فريضة هل بعد صلاة الظهر. ولهذا ذهب الشيخ الإسلام وجماعة إلى أنه ليس للإحرام صلاة خاصة، فقالوا يتوضأ ويصلي سنة الوضوء أو يصلي سنة الضحى إذا كان في وقت الضحى ثم يحرم. نعم.
باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح.
نعم. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي فيه من الفوائد أن النبي كان في الحج والعمرة والعيدين يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وهذا فيه فوائد، منها أن تشهد البقاع، ومنها إغاظة أهل النفاق، ومنها قضاء حاجة في أهل الطريقين والسلام على أهل الطريقين وغير ذلك من المصالح. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا في الحج وفي العمرة وفي العيدين يذهب من طريق ويعود من طريق آخر، ولهذا قال ابن عمر كان الذي يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس. المعرس الذي يعرس فيه يعني ينام آخر الليل، التعريس هو نوم المسافر، جلوس المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل يسمى تعريس. تعريس نزول المسافر للاستراحة والنوم في آخر الليل. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، يعني مكان كان فيه شجرة، وإذا رجع صلى بالحليفة في بطن الوادي وبات حتى يصبح. وكان ابن عمر يفعل ذلك ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه اجتهاد منه رضي الله عنه، الذي اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم انما هو في الميقات، صلاه الميقات. اما تتبع الاماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها فهذا اجتهاد من ابن عمر. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد وبشر بن بكر التنيسي قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة وقد أناق بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينهم وبين الطريق وسط من ذلك.
لماذا الترجمة حقا المؤلف يقول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق واد مبارك، وهو واد بالحليفة وادي الحليفة سمي بالعقيق لأن السيل عقة وشقة. وفي في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني آثم الليلة من ربي وهو جبريل قال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة فدل به جماعة استحباب ثلاث ركعتين للإحرام. ولكن ليس في هذا الدليل على أنها نافلة, يحتمل أنها صلاة فريضة. صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. والحديث الثاني ابن عمر رضي الله عنهما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رؤي وهو في المعرس في الحليفة في بطن الوادي. والمعرس هو المكان الذي يستريح فيه في اخر الليل. ابن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعرس في الحليفة قيل له انك بضحاء مبارك. وقال يقول الراوي وموسى بن عقبة يقول وقد آخر بنا سالم ابن عبد الله بن عمر أناخ في هذا المكان يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله يريخ يتوخى يتحرى. كان سالم بن عبد الله بن عمر يتحرى المكان الذي يريخ فيه عبد الله وينيخ فيه, وعبد الله يتحرى المكان الذي يريخ فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجعل ناقته تبرد فيه ينيخ فيه. وهذا المكان هو أسفل من المسجد الذي بباطن الوادي كان فيها أسفل وبينه وبين الطريق وسط من ذلك. وهذا الذي فعله ابن عمر وابنه سالم يكون يتوخى المناخ النبي صلى الله عليه وسلم وينزل فيه اجتهاد منهما. والصواب أن النزول في منزل النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمشروع لأنه لم يفعله كبار الصحابة كأبي بكر ولم يفعله أبوه عمر. هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه كان يتوخى الأماكن التي ينزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ينزل فيها والأماكن التي ينام فيها ينام فيها والمكان الذي يبول فيها يبول فيه وهكذا. هذا اجتهاد منه. والصواب هذا غير مشروع إنما المشروع يقتضي به عليه الصلاة والسلام في العبادة. هذا باب العادات كونوا نام في هذا المكان أو كونوا بال في هذا المكان أو كونوا مر في هذا المكان هذا اجتهاد. هذا اجتهاد من عبد الله رضي الله عنه. والصواب أنه لا يشرع هذا لأن هذا باب العادات ولهذا لم يفعل كبار الصحابة كالصديق وأبو عمر. نعم. نعم. صلي في هذا الوادي وقل في الحج. لكن هل فيه أنها نافلة أو أنها فريضة لأن الأهل دبر فريضة. النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالحليفة يوم السبت وصلى في العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر ثم أحرم بعد الظهر هي صلاة الظهر. يقول شيخ الإسلام والجماعة أنها صلاة الظهر ليست نافلة. لو كانت نافلة يثبت أنها نافلة. نعم 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 أم بأنه هل دبر فريضة الأفضل يخرج دبر فريضة تيسر لكن وقت فريضة هذا الأفضل. صلي في هذا الوادي المبارك ها ايه ايه لكن انت صليت في غير الوادي ينتقل صليت في غير الوادي. نعم نعم.
باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. قال ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني عطاء ان صفوان بن يعلى اخبره ان يعلى قال لعمر رضي الله عنه ارني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى اليه. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمق بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى فجاء يعلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط. ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة. فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء أراد الإنقاء حين أمره أن يغسل 3 مرات؟ قال نعم.
نعم هذه الترجمة معقودة لغسل المحرم أو الطيب الذي في ثيابه، والخلوق أخلاط من الطيب مجموعة، والترجمة قال باب غسل الخلوق 3 مرات. ذكر في هذا الحديث حديث يعلى بن أمية أنه قال لعمر أرى النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحي إليه، فأراه حين يوحي إليه، فبينما بالزعرانة السنة الثامنة بعد حنين أحرم بالزعرانة، يقال زعرانة ويقال زعرانة، ومعه نفر من أصحابه، فجاءه رجل فقال له كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ واللفظ الآخر أنه أن هذا الرجل عليه جبة وقد تضمخ بالطيب تلطخ بالطيب وهو محرم، فسكت النبي ساعة فجاءه الوحي، فأشار عمر رضي الله إلى يعلى، كان يعلى مميه يود أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي، يدل على ثقل الوحي عليه، ولهذا دخل عليه وهو محمر الوجه ويغط وغطي صوت النفس المتردد من النائم والموضع عليه، ثم سري عنه كشف عنه، فقال أين الذي سأل عن عمره؟ فأتي الرجل فقال اغسل الطيب الذي بك 3 مرات وانزع عنك جبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجه. في هذا الحديث دليل على أن العالم والمفتي والقاضي إذا سئل عن شيء لا يعلمه هنا يتوقف ولا يجيب بغير علم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأله هذا الرجل في الطيب فسكت ساعة حتى جاء الوحي، يدل على أن السنة وحي ثاني، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني وجدت القرآن ومثله معه، فهذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم وليس عنده علم فسكت حتى جاءه الوحي، فلما سري عنه قال أين السائل؟ فجاء فقال انزع عنك الجبة واغسل الطيب الذي بك 3 مرات. فدل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب، ممنوع من الطيب وممنوع من لبس المخيط، وفي دليل على أن الجاهل والناس معفون عنه ولا يؤمر به وليس عليه شيء، لا إثم ولا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بفدية، ما قال عليك الفدية لأنه جاهل، أما العالم عليه فدية، كما في حديث كعب بن عجرة لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم قال والقمر يتساقط على رأسه قال أيديك هوام رأسه؟ قال نعم، قال احلق رأسه ويسف شاف يعني الشاف أو أطعم 6 مساكين أو 3 أيام. فإذا احتاج المحرم إلى حلق رأسه لكون به جروح كان برأس جروح احتاج إلى حلق رأسه يحلق رأسه ولكن عليه فدية، يذبح شاف أو يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. ومثل لو كان إنسان مريض واحتاج إلى أنه مثلا يغطي رأسه أو كان في شدة برد احتاج إلى أن يلبس ثياب إن هي البس وعفو. أما إذا تجاهل الناس فليس عليه شيء، هي صح قول العلماء، ولهذا فإن الذي قال لهذا الجاهل انزع عنك جبة واغسل عطيه ولم يأمره بفدية، فدل على أن الجاهل والناس معفونا، وقال بعض العلم عليه فدية، وفرق آخرون بين الجاهل والناس فقالوا الناس لا معلوم له لا حيلة فيه، وأما الجاهل فعليه أن يسأل. ففي هذا الحديث أن المحرم إذا لبس ثوبا أو سروالا أو تطيب ناسيا أو جاهلا فإنه يزيله إذا ذكر أو علم ولا شيء عليه، مثل إذا غطى رأسه أو حلق شعره أو قلم ظفره. واختلف العلماء في الجماع إن جمع ناسيا أو جاهلا، فالجمهور على أن عليه فدية لأن الصحابة قضوا بذلك ولم يفرقوا بين العالم وغيره، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أنه لا شيء عليه، وذهب آخرون إلى التفريق بين الناس والجاهل، وأن الناس لا شيء عليه لأن الإنسان لا حيلة فيه، بخلاف الجاهل فإن عليه أن يسأل، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، تفريق بين الناس والجاهل، الناس لا حيلة فيه والجاهل عليه أن يسأل، ليس كل جاهل يعمى، إذا يجد من يسأل وفرط فلا يعمى. وفيه دليل على أن الناس على أن من تطيب فإنه يغسل الطيب ويبقى عليه الثياب الحرام يغسله قول اغسله ثلاثا من باب الانقاع. ولهذا قال قلت لعطاء اراد الانقاع حين امره ان يغسل ثلاث مرات قال نعم. واذا زال الطيب فلا حرج، لكن يكون يغسل ثلاث من باب الانقاع. وهذا الحديث فيه الامر بغسل الطيب ومنع استدامته بعد الاحرام وانه لا يستدين. وحديث عائشه في حديث عائشه ان طيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم، ويرى وبيص البسك في مفارق راسه بعد الاحرام. فكيف الجمع بينهما؟ الجمع بينهما باحد امرين. الامر الاول ان حديث يعلى هذا هو حديث الباب منسوخ في حديث عائشه انها طيبت وانه استدام الطيب بعد الاحرام، لان حديث يعلى هذا بالجعران السنه ثمان، وحديث عائشه في حجه الوداع. الثاني وهو احسن الاول ان الطيب في حديث عائشه في بدنه وفي لحيته ومن فارق راسه، وهذا لا باس به. اذا طيب المحرم في راسه وفي بدنه ثم احرم يبقى ولا يزيل. والطيب في حديث يعلى في ثوبه، في ثوب احرامه، ولهذا امره بنزع الجبه وغسل اثر الخلق، وهذا اولى. والجمع مقدم من الناس. اذا الجمع بينهما كون عائشة قال كنت طيب رسول الله كنت طيب النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى وبيص المسك في رأسه وفي مفارق رأسه ولحيته بعد الإحرام ولا يغسل. وفي حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل الطيب، فجع بينهما يقول هذا في البدن وهذا في ثوبه. فإذا كان الطيب في البدن، البدن قد تطيب قبل الإحرام لا يغسل يبقى، وإذا كان الطيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسل، وهذا هو الأولى. نعم، بفارق رأسي والحيث بعد الإحرام ولا يغسل. وفي حديث يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يغسل الطيب، فجع بينهما يقول هذا في البدن وهذا في ثوبه. فإذا كان الطيب في البدن، البدن قد تطيب قبل الإحرام لا يغسل يبقى، وإذا كان الطيب في الثوب في ملابس الإحرام فلا بد من غسل، وهذا هو الأولى. نعم، إذا كان ناسي لا يسأل شيء، متى تذكر وزيل. نعم.